أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أقول: ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع معه. كان الكلام في الاكتساب بما لا منفعة فيه. تطرقنا إلى كلمات العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، حيث ذكر الإشكال في جواز بيع العلق وديدان القز للسمك، واستقرب منع ذلك، مع أنه فيها منفعة ولو نادرة. اليوم إن شاء الله الشيخ الأنصاري رحمه الله ينقح المسألة وتنقيح المسألة ببيان المقتضي وانعدام المانع. فإذا تم المقتضي وانعدم المانع قلنا بصحة البيع، وأما إذا لم يتم المقتضي أو تم المقتضي فالمقتضي فعلي، إلا أن المانع أيضا فعلي، ففي هذه الحالة لا يتم هذا البيع ولا يصح هذا البيع. فيتكلم الشيخ الأنصاري في نقطتين: النقطة الأولى في بيان المقتضي، ويقول إن المقتضي تام. لماذا؟ لأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، ومتى تصدق المالية؟ بوجود النفع. فإذا وجد النافع في العلقاء في العلاق وهو امتصاص الدم الفاسد، ووجد النفع في دودة القز الميتة إذا استخدمت طعما للسماك، إذا تحقق النفع ولو نادرا. فإذا تحقق النفع تحققت المالية، فيصدق مبادلة مال بمال. ولو تنزلنا معكم وشككنا في صدق المالية، فهل يمكن التمسك بعموم أحل الله البايع؟ يقول الشيخ الأنصاري: لا يمكن التمسك، لأن التمسك بعموم أحل الله البايع في إثبات المالية هو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أي أن الحكم يثبت موضوعه والحكم لا يثبت موضوعه. الحكم يثبت بعد تحقق الموضوع. فهنا ما هو البيع؟ مبادلة مال بمال. إذن أولا لابد من ثبوت المالية التي هي موضوع لتحقق البيع، ثم بعد ذلك نتكلم في صحة البيع وفساده. فإذا أثبت المالية للمبيع بواسطة أحل الله البيع، ففي هذه الحالة يصير تمسك بالعام وهو أحل الله البيع. في الشبهة المصداقية في بيع العلقة وبيع دودة القاز وغيرها مما له منفعة نادرة، الذي نشك أنه هل هو مصداق للمال أو لا، والحكم صحة البيع لا يثبت موضوعه ولا يثبت المالية. لكن على الرغم من ذلك، على الرغم من الشك، يمكن إثبات صحة المعاوضة لكن بعنوان آخر، لا بعنوان البيع، لا بالتمسك بأحل الله البيع، وإنما التمسك بعنوان آخر، تجارة عن تراض، وهنا تجارة فيها تراض، أو عمومات الهبة المعوضة، إذا وهبه بعوض فقد لزم ذلك كما في بعض الروايات، أو عمومات الصلح، الصلح خير وقد تصالح على ذلك. الخلاصة من ناحية المقتضي، المعاوضة على ما فيه منفعة، ما منفعة نادرة، المقتضي للصحة تامون. إما أن نتمسك بأحل الله البيع إذا جزمنا بالمالية، وإذا شككنا بالمالية فيمكن التمسك بعموم آخر غير عموم أحل الله البيع. إلا أن المشكلة، كل المشكلة في وجود المانع. ما هو المانع؟ أمران. الأمر الأول الإجماع، فإننا لو نظرنا إلى كلمات أعيان الطائفة لوجدنا أن الإجماع قد قام على تنزيل المنفعة النادرة بمنزلة العدم. ولعلك تقول هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية فلا اعتبار به، فنقول لك إن المانع الثاني هو ما يظهر من الأخبار، فبعض الأخبار وبعض الروايات يظهر منها تنزيل المنفعة النادرة منزلة عدم المنفعة، فإذا كانت المنفعة النادرة لا اعتبار بها وبمنزلة العدم، إذن لا نفعة في هذا المبيع، إذن لا مالية لهذا المبيع، إذن لا تصح المعاوضة ولا يتم البيع في هذا الشيء. هذا خلاصة درس اليوم وله تتمة، ولكن هذه الخلاصة التي خرجنا بها إلى الآن. المقتضي تامون، إلا أن المانع أيضا تامون. يبقى نقرأ الروايات ونبين وجه المانعين فيها. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، أقول الآن أكثر مباحثنا تطبيق عبائر وقراءة للروايات. ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع، ما نفع ما يعني ولو كان نفعا نادرا. لماذا؟ لماذا لا مانع؟ لتحقق المالية، فبوجود النفع تتحقق المالية، وإذا تحققت المالية صدق البيع، مبادلة مال بمال. لكن هذا عند الجزم بالنفع والمالية، لكن عند الشك يقول لا يمكن التمسك. قال ولو فرض الشك في صدق المال، يعني صدق المالية، على مثل هذه الأشياء، يعني التي لها نفع ما يعني نفع نادر، المستلزم هذا الشك في صدق المال للشك في صدق البيع. لماذا؟ لأن البيع مبادلة مال بمال، فإذا شككنا في صدق عنوان المال شككنا في انطباق عنوان البيع، فلا يمكن أن تتمسك بعمومات أحل الله البيع، لأن التمسك بعمومات أحل الله البيع تمسك بالعار في الشبهة المصداقية أو إثبات الحكم لموضوعه. يقول: أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها، يعني على مثل هذه الأشياء التي لها نفع، ما عليها يعود الضمير على مثل هذه الأشياء يعني التي لها نفع ما، لكن نقول بماذا؟ بعنوان آخر غير عنوان أحل الله البيع. مثل قال: لعمومات التجارة، يعني بتطبيق عمومات التجارة، إلا أن تكون التجارة عن تراض، وهنا تجارة عن تراضي يصدق. هذه العمومات، لاحظ ما الفارق بينها وبين عمومات أحل الله البيع؟ في البيع نشترط المالية، أما في هذه العمومات ما نشترط المالية، لم يؤخذ قيد المالية، لذلك طبقها. والصلح، يتراضون على يتصالحون على الصلح خير. والعقود، أوفوا بالعقود وقد تم العقد بينهما. العقود مو فرع المالية، واضح ولا؟ عقد النكاح وغيره. والهبة المعوضة، الرواية تقول: إذا وهبه عن عوض فقد لزمه ذلك، وغيرها من العناوين والعمومات وغيرها من. وعدم المانع، يقول هنا المانع مفقود، لأن المانع هو أكل المال بالباطل، وهنا لا يصدق عنوان أكل المال بالباطل. قال: وعدم المانع، لأنه المانع ليس إلا أكل المال بالباطل، والمفروض عدم تحققه. هنا عدم تحققه يعني المانع هنا، لماذا؟ لأن له نافع، فإذا كان له نافع صدقت المالية فلا يوجد مانع. يقول المانع شيء آخر، شيء خارجي. الآن نتكلم عن المانع الداخلي، نفس مالية هذا الشيء صدق العنوان أو لا. الآن نتكلم عن مانع خارجي، وهو الإجماع والروايات التي نزلت المنفعة النادرة منزلة العدم. فالعمدة في المسألة، ما هي المسألة؟ عدم جواز بيع ما فيه منفعة نادرة. الأول: الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة. إجماع يعني عدم الاعتناء عن ماذا؟ عن تنزيلها بمنزلة العدم، وهو يعني عدم الاعتناء بالمنافع النادرة الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا يعني بالإضافة إلى الإجماع. هذا الدليل الثاني، المانع الثاني. الآن نتكلم عن الأخبار المانعة. الرواية الأولى: مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة. الآن نتكلم عن هذه الرواية، تقول: لعن الله اليهود، الله حرم عليهم الذبيحة ما خلوا فيها شيء، أكلوا الشحم والعظم واستخدموا العظم وواواواوا. هنا الذبيحة ما هو الشيء البارز فيها والمنفعة الغالبة؟ اللحم. ما هي المنفعة النادرة؟ الشحم والعظم. الرواية نظرت إلى ماذا؟ حتى إلى هذه المنفعة النادرة، وهي الشحوم والعظام وغير ذلك. مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة، ما هو منفعته الغالبة؟ أكل اللحم، مع اشتماله على منفعة نادرة محللة. مثل ماذا؟ الشحم قد يقال أنه يؤكل، لكن الاستصباح مثلا، يعني مو أكل الشحم وإنما الاستصباح بالشحم أو الطالي بالشحم، مثل قوله عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، مثل ماذا؟ مثل الاستصباح والطهي. هذا إذا التزمنا هذا، وقد نلتزم، لا، أن الله حرم مطلق الذبيحة عليهم، إذا التزمنا بذلك لا يتم الاستدلال بهذه الرواية، كما استظهر البعض أصلا أنه هذه الرواية في مقام ذم اليهود لجرأتهم على الله. الله حرم عليهم كل شيء في الذبيحة، هم أكلوا كل شيء في الذبيحة، لأن ظاهر تحريمها عليهم، تحريم الذبيحة تحريم أكلها أو تحريم سائر منافعها المتعارفة، يعني دون منافعها ماذا؟ غير المتعارفة، مثل الاستصباح. فلولا أن النادر في نظر الشرع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمات، مساوية للمنفعة المحرمة بنظر من؟ أن هناك تساوي في المنافع المحرمة في العرف، العرف عنده منفعة مساوية. قال في التعارف والاعتداد، في التعارف والاعتداد يعني ماذا؟ في التعارف يعني في المتعارف، الاعتداد يعني ماذا؟ مو الاعتداد في الناس، الاعتداد يعني ما يعده العرف. والاعتداد يعني معتد بها، يعني هكذا، كأنما العبارة كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة، في التعارف والاعتداد يعني في المتعارف معتد بها، هكذا العبارة، في المتعارف معتد بها. الآن بعض النسخ فيها هذه العبارة: إلا أن يقال المنع فيها تعبد للنجاسة، يعني المنع في هذه الذبيحة منع تعبدي لا لعنوان وجود منفعة وعدم وجود منفعة، هذا أصل موضوعي ثبت بالناس بالتعبد الشرعي، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. ثم يقول فتأمل، لماذا؟ لعله إشارة إلى أن النجاسة بما هي ليست مانعة إذا ترتب عليها منفعة متعارفة، كما في بيع الكلاب الأربعة، كلاب الأربعة نجسة العين ولم تمنع النجاسة بما هي، واضح ولا؟ النجاسة لكونها لا توجد فيها منفعة متعارفة، وإلا إذا وجدت فيها منفعة متعارفة كبيع العبد الكافر وكبيع الكلاب الأربعة و يجوز بيعها، هذا وجه التأمل. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام، أوضح من ذلك في ماذا؟ في الدلالة على أن الشارع اعتبر المنفعة النادرة كالعدم، يعني لم يعتني بالمنفعة النادرة. لاحظ هذه الرواية، في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به قال: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهتين من الجهات، هذا المهم هنا في التنكير، من جهتين من الجهات، هنا هل المراد من جهة ما من الجهات أو مراد من جهة معتد بها من الجهات؟ إذا حملت من جهتين هذا التنكير، حملت من جهة ما يعني أي جهة، بعد مولانا ما من شيء إلا وله جهة منفعة، بعد تحلل كل شيء، كل شيء تحلله، لا، المراد من جهتين من الجهات يعني من جهة معتد بها عند العقلاء من الجهات. وأما إذا من والقرينة إنه يذكر بعض الأشياء، البرابط والمزامير والشطرنج، هذه فيها منافع، فيها منافع نادرة ولو استفاد من خشبها، لكن الرواية منعت من بيعها، هذا دليل على أن المراد من جهة يعني معتد بها وليس من جهة ما، يعني من جهة من الجهات، أي جهة. قال: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال بيعه وشراؤه، إلى آخر الرواية. إذ لا يراد منه، من قوله من جهة من الجهات، مجرد المنفعة، يعني حتى لو كانت نادرة، وإلا لو كان المراد كل ما له منفعة، لو كان المراد مجرد المنفعة لعم الأشياء كلها، لأن لها منفعة، ما مجرد المنفعة موجود في جميع الأشياء. إذن لابد أن يقصد مقصود منفعة مهمة. وقوله في آخر الحديث، في آخر آخر الحديث: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. وبعدين يذكر أمثلة، قال نظير كذا وكذا، يذكر في الرواية البرابط والمزامير والشطران. خب يجيء مع أن فيها منافع نادرة للاستفادة من خش بها، قال يجيء منها الفساد محضا، إذن لم يعتني بمنافعها النادرة. هذا وجه المعنوي إلى آخر ما ذكره. فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك في الرواية برابط والمزامير والشطرنج لها منافع محللة كالاستفادة من خشبها. الآن يذكر بعض الأمثلة، قال: فإن الأشرب المحرمة مثل الخمر كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب، بل المرضى من بني الإنس أحيانا قد من مشروب محرم، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضان. على أي أساس؟ قال: باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها، فهذه المصالح النادرة بمنزلة العدل. الشيخ الأنصاري يقول رحمه الله: الكبرى لا غبار عليها، إنما الكلام في الصغرى والمصادين. إذن بالركون إلى الإجماع والروايات المانع تام، المنفعة النادرة كالعدم، وبالتالي لا تنطبق عمومة حل الله البيع لعدم المالية. لكن كيف نشخص أن هذه منفعة نادرة أو لا؟ هذا هو أول الكلام، واضح ولا؟ وبالتالي لو شككنا في صدق المالية لا يمكن تطبيق عمومات حل الله البيع، لكن يمكن تطبيق العمومات الأخرى: تجارة عن تراض، الصلح، الهبة، المعوضة، لأنه لم يؤخذ فيها قيد المالية. قال: إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها المنفعة النادرة عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك، يعني الشك في كون المنفعة نادرة أو لا، إلى أين؟ إلى أدلة التجارة، يعني إلى عمومات التجارة، لا إلى عموم أحل الله البيع. لماذا؟ لأن الرجوع إليه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ونحويا مما ذكرنا نحو أدلة التجارة مثل عمومات الصلح، أوفوا بالعقود، الهبة، المعوضة. ومنه يظهر، الآن يتكلم عن مسألة مهمة: هل يجوز بيع السباع أو لا؟ السباع الحيوانات المفترسة مثل الأسد، النمر، الذئب إلى آخره، هل يجوز بيعها أو لا؟ يوجد قولان. القول الأول، وهو قول المشهور وذكره الشيخ الأنصاري: يجوز بناء على إمكان وقوع التذكية فيها. أصلا السباع قابلة للتذكية أو لا؟ أيضا فيه خلاف. ذهب المشهور إلى أن السباع تقبل التذكير، وهناك قول أنها لا تقبل التذكية. ما الثمرة من التذكية؟ أنت تأخذ الأسد تذبحها على الشريعة الإسلامية إذا ما ذبحك زين. ما هي الثمرة المترتبة على تذكية السباع؟ طهارتها. إذا ذكيتها تتحقق التذكية، وإن كان لحمها يبقى على التحريم لكن جلدها يصير طاهر، يعني ما تصير ميتة، تصير مذبوحة على الشريعة. فمن هنا قال بعضهم يجوز بيع السباع بشرط ماذا؟ تذكيتها. لماذا؟ لأنها إذا لم تذكى أصبحت ميتة، إذا أصبحت ميتة يعني نجست العين، إذا نجست العين لا يجوز بيع الأعيان النجسة. فمن هنا جاء اشتراط التذكية لرفع المانع، وهو كون من الأعيان النجسة كون ميتة. قول ثاني وإليه يميل السيد الخوي رحمه الله أنه يجوز بيع السباع مطلقا، يعني ذكيت أو لا. لماذا؟ لأن النجاسة لا تمنع من البيع، مجرد كون عين نجسة لا يمنع من البيع، لأن المصحح والمانع من البيع هو ماذا؟ وجود منفعة محللة مقصودة. إلا إذا قلنا إن نفس عنوان الميتة، نفس عنوان الميتة يمنع من البيع، ذاك شيء آخر. وأما إذا قلنا لا، مجرد كون ميتة لا يمنع من البيع، فحتى لو ثبتت النجاسة جاز البيع لعنوان آخر وهو وجود منفعة مقصودة، فلا مانع من ذلك. واضح إن شاء الله. قال ومنه يعني ومن جواز بيع كل شيء له منفعة مقصودة عند العقلاء، يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع لأن وجود منفعة مقصودة بناء على وقوع التذكية عليها. لماذا بناء على وقوع التذكية؟ لإثبات الطهارة ورفع النجاسة. سيد الخوي يقول لا، هذا قيد بناء لا نحتاج إليه، مطلقا يجوز للانتفاع البين بجلودها، الانتفاع البين الواضح بجلودها، جلد النمور وفرو الأسد غير بعد. وقد نص في الرواية على بعضها، يعني على بعض هذه المنافع. وكذا شحومها وعظامها، يعني وكذا الأقوى جواز بيع شحومها وعظامها. الشحوم وين يستفاد منها؟ في الاستصباح. العظام وين يستخدمونها؟ كان زمن الأول يستخدمونها في المشط، العظام يستفيدون منها يسوون مشط. لحم موجود يعني أفريقيا وغيره يصدرون مشط من عظام السباع، أو مكحلة يتكحلون ب يأخذون يعني مكان لوضع الكحل وغير ذلك. هذا طبعا العظام والشحوم واضح، اللحوم اللحوم الضار الأكل والأكل مشكل لا يمكن إطعامها إلى ماذا؟ إلى الكلاب الأربعة مثلا تطعمها اللحم، أو أحيانا في حديقة الحيوان بيطعم الأسد لحم، في منفعة محللة تترتب. ما شوف الأسد اللي في حديقة مشهد كله نايم، لو رموا له كم لحم كان قاعد زين. وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز، معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه، يعني ندرة المنفعة المحللة المقصودة من اللحم، كإطعام الكلاب المحترمة، وهي الكلاب الأربعة كلب الصيد والحائط والبستان والزهر، وجوارح الطير الطيور الجارحة، إطعام الطيور الجارحة مثل النسر الصقر. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة لوجود ماذا؟ المنفعة المحللة المقصودة فيها. بعد الهرة شوف يعني في اللغة العربية حلوة، هرة بالعراق شنو بزونة وباللبنان شنو بسينة وبالبحران سنورة. طبعا هذه فصيحة سنور. وهو المرصوص في غير واحد من الروايات ونسبه يعني جواز بيع الهرة في موضع من التذكرة إلى علمائنا بخلاف القرد. القرد لا يجوز بيعه لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع ناذر، كانوا يأخذون الهر لحفظ المتاع. هذا كله تشخيص موضوعات، الآن أغلبها فيها منفعة في حدائق الحيوانات ما شاء الله كل هالأنواع للعرض أو للعرض السينمائي، يسوون مهرجان أو يسوون سيرك أو يسوون يستفاد منها. الآن يتكلم عن مطلب ذكرناه في الدرس السابق وهو أنه عدم المالية إما لندرة الشيء كحبة من شعير أو أرز لقلته، وإما لخسته مثل ماذا الخنفساء. قال ثم علم أن عدم المنفع المعتد بها يستند يعني يتحقق يستند الأمر الأول إلى خسة الشيء مثل الخنفساء الفأرة كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط. الشيخ الطوسي رحمه الله ذكرنا عبارة المبسوط وين صفحة 156 يذكر الأمثلة. وأخرى يعني يستند إلى قلته قلة الشيء كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق في اليد، وضع اليد على حبة شعير أو حبة حنطة يفيد الملكية. الآن أنت إذا اشتريت جونية جونية عيش لها له أرز أو حنطة سقطت منها حبة أو حبتين واحد أراد يأخذهم يقول له خلهم هاي لي، العرف يقول صحيح هاي ملكك واضح ولا. وأما بالنسبة إلى أنت لو مسكت فار أو مسكت خنفساء بمجرد وضع اليد عليها لا تصدق ماذا؟ لا تصدق الملكية. ثم بعد ذلك يتأمل في هذا الشيء يقول من قال هذا الكلام؟ العرف لا يرى فرقا، واضح ولا. العرف بمجرد وضع اليد وإن كان الشيء شيئا خسيسا ودنيئا لكن بمجرد وضع اليد عليه هو ماذا بعد يثبت حق الاختصاص. قال والفرق أن الأول يعني الشيء الخسيس لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة، أي كما عرفت من التذكرة لأنه في الأخير سيعلق لا يرتضي هذا الكلام. بخلاف الثاني الشيء القليل فإنه يملك. الآن علق ما الدليل على أنه يملك؟ يقول إنه لو غصب غاصب يضمن، يضمن مثله لأن هذا مثلي وليس قيمي، واضح ولا؟ ما يضمن قيمته، يضمن مثله لأنه مثلي. قال ولو غصبه يعني الشيء القليل مثل حبة الشعير غاصب كان عليه الغاصب مثله إن كان مثليا خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا، يعني لم يوجب شيئا على الغاصب الذي غصب المثلي القليل مثل حبة الشعير، فلم يوجب شيئا كغير المثلي، غير المثلي الذي هو القيمي لا يجب ماذا الاتيان بالمثل. الآن اناقش. يقول العلامة الحلي كلامه ضعفه المحقق الثاني. من هو المحقق الثاني؟ صاحب جامع المقاصد الشيخ علي بن عبد العال الكركي. علق عليه طبعا كرك من الكرك. الكرك وين موجودة الآن؟ الكرك الآن موجودة في الأردن، منطقة رفيعة، يتروحون يزورون جعفر الطيار، هو ليس في الكرك وإنما قريب من الكرك في مؤتة، غزوة مؤتة هناك التي استشهد فيها 3 عبد الله له جعفر بن أبي طالب وجعفر الطيار وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، وليس في عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر مدفون في المدينة زوج زينب سلام الله عليها. هذا الكرك منطقة رفيعة، إذا تصعد يمكن أن تشاهد فلسطين المحتلة، منطقة رفيعة في الأردن. عموما المحقق الكركي يقول إذا أنت تقول الحبة ليست لها مالية في هذه الحالة، إذا واحد سرق صبرة يعني جونية، جونية اصطلاح العراقيين وجونية بالبحراني، زين كيس كبير من الأرز تدريجا حبة حبة، يعني هذا خارج له الجونية يوم يطيح حبة لين ما تجمعت موصل إلى المخزن شيء، في هذه الحالة يلزم أنه لا يضمن، لأنه حبة حبة أخذ بالتدريج. إذا التزمت أن هذه الحبة لا مالية لها، ففي هذه الحالة يلزم أنه لو غصب صبرة من شعير أو أرز تدريجا أيضا ماذا؟ أيضا لا يلزم الضمان. وفيه فرق في العرف بين الحبة بشرط لا أو الحبة بشرط شيء، هذا لا حبة بشرط لا بدون غيرها، أو حبة بشرط الاتيان بغيرها تدريجا، حبة بشرط الاتيان بغيرها تدريجا، العرف يرى أنه له مالية انصافا. العرف فرق، والمدار في صدق المالية على النظر العرفي. قال وضعفه قول العلامة بعضا وهو المحقق الكركي بأن اللازم حينئذ، يعني حين القول بعدم ضمان الحبة، العلامة الحلي قال لا يجب ضمان مثل الحبة حتى لو ثبتنا إليها المالية، لكن لا يجب ضمان مثلها. طبعا التفتوا زين، ليش هني قال لا يجب ضمان مثلها ولا يجب ضمان قيمتها؟ الحبة الواحدة التزام أنه لا يضمن لا القيمة ولا المثل، لماذا؟ أولا لا القيمة لأن الحبة الواحدة لا مالية لها في العرف، واضح ولا؟ الحبة الواحدة ما لها قيمة مالية، فكيف يضمن القيمة؟ واضح ولا؟ ولا يجب أيضا ضمان المثل، لماذا لا يجب ضمان المثل؟ لماذا أنه هذه مثل هذه الحبة لا يجب ضمانها؟ لماذا؟ لأنه قد يقال حينئذ أنه قد لا يملك هذا، فإذا لا يملك لا يجب ضمانه. هنا المحقق الكركي يعلق، إذا تقول لا يملك لا يضمن لأنه لا مالية له، لا يضمن القيمة ولا يضمن المثل لأنه لا يملك، نقول لو غصب حبة تدريجا عدة حبات فإنه يضمن، هذا دليل على أنه يملك، نقول هذا قياس مع الفارق. قال وضعفه قول العلامة بعضا، علامة الكركي المحقق الكركي بأن اللازم حينئذ، يعني حين القول بعدم ضمان الحبة، عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة، صبرة مجموعة الحنطة، باع صاعا من صبرا، يعني من الجونية، الصبرة الجونية، تدريجا يعني غصبها حبة بعد حبة. أما صداد المزاج يعني يقول: ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثل، ففهم. هذا جواب على إشكال البعض، جواب على إشكال محقق الكركي. يعني يمكن أن يجيب العلامة اللي قال ويمكن أن يلتزم، يعني العلامة، فيه يعني في ماذا؟ يعني في المقصود بالتدريج، بما يلتزم في غير المثل. ما هو غير المثل؟ القيمة. واضح ولا؟ فكما أن القيمة لو غصب شيئا فشيئا وصار إليه قيمة، واضح ولا؟ يضمن قيمته. كذلك هنا يعني الآن يجيب يقول هكذا: الحبة لا تضمن لا مثلا ولا قيما، حبة لوحدها ما ضمنت قيمتها لعدم ماليتها، ولكن حبة بعد حبة تدريجا تصبح إليها قيمة، له قيمة مالية. فحتى لو التزمنا به، حتى لو التزم العلامة الحل بعدم وجوب ضمان المثل، لكن يمكن أن نلتزم بضمان القيمة. فافهم، هذا لعل إشارة إلى الفرق بين الحبة ومجموع الحبات بنظر العرف. واضح ولا؟ فالعرف لا يرى المالية للحبة، لكنه يرى المالية لمجموع الحبات، فيجب الضمان. ثم إن الآن علق التعليق الأخير على كلام العلامة الحلي: ثم إن من أحق الاختصاص في القسم الأول الذي ينشأ عدم ماليته من خسته مشكل. لماذا مشكل؟ لمانعين. المانع الأول روائي، والمانع الثاني عرفي. لاحظوا المانع الأول الرواية مع عموم، هذا المانع الأول، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. الرواية لم يرد فيها قيد المالية، لم تقل من سبق إلى مال لم يسبق إليه أحد من المسلمين. احنا كلامنا في الحبة، سلمنا معك أن الحبة لا مالية لها، صحيح؟ لكن الرواية تثبت حق الاختصاص إلى كل ما سبق إليه، سواء كانت له مالية أو لا. واضح ولا؟ صحيح هذا شيء خسيس وضيع ولا مالية له، لكن عنوان السبق إليه قد تحقق، لكن الرواية ضعيفة، لذلك ذكر المانع الثاني العرفي. لاحظ. ثم إن من أحق الاختصاص في القسم الأول الخسيس مشكل، مشكل مع أمرين. الأمر الأول: واحد، عموم قوله صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، ولم تقل الرواية من سبق إلى مال، لم تذكر قيد المالية. هذه الرواية ضعيفة، مذكورة في عوالي اللآلي ولابن أبي جمهور الإحصائي وفي مستدرك الوسائل، ضعيفة السند. الأمر الثاني: مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا، مع عد أخذه يعني أخذ الشيء الخسيس قهرا يعني بالقوة ظلما عرفا. فلو الآن طفل وضع يده على فأرة أو خنفساء وجاء شخص وانتزعها من يده، العرف لا يرى أن هذا ظلم وتعدي؟ يرى أنه ظلم وتعدي. فحتى لو لم تتم الرواية يكفي صدق العنوان عرفا، العرف يرى أن أخذ الشيء الخسيس من اليد قهرا ظلم. واضح ولا؟ إذن معناته وضع اليد يثبت ماذا؟ حق الاختصاص. هذا تمام الكلام في النوع الثالث. النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.